السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله وغفر له فيما بوب عليه النووي، فقال: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر. قرأنا الحديث. نعم، في باب قضاء الصيام عن الميت. طيب، إذن ستكون هذه أسئلة تتعلق بمضى شرحه وبيانه. شوف هنا السؤال الأول: من قال أن السفر في الصوم إذا كان خفيفا لطيفا كالطائرة فإنه لا يجوز له الفطر، أما إذا كان شاقا، نعم، طويلا فإنه يرخص بالفطر. فما هو حكم هذا القول؟ نعم، ها؟ باطل. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من فرق في السفر فقال السفر الطويل الشاق هو الذي يفطر فيه، أما القصير الخفيف فلا يرخص فيه ولا يفطر، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. لما قال هذا شيخ الإسلام؟ لأن هذا فيه اعتراض على من؟ على الرحمن. فيه اعتراض على الرحمن. الله عز وجل قال: فمن كان مريضا أو على سفر، يعني فأفطر، فعدة من أيام أخر. فلم يفرق سبحانه، لم يفرق بين السفر الطويل والسفر إيش؟ القصير، لم يفرق بينهما، لا إله إلا هو. فكلاهما جعلهما سيان. فمن ذا الذي يجرؤ حينئذ أن يفرق بين شيئين جمع بينهما الرحمن في حكم واحد؟ الحكم الفطر، سفر طويل سفر قصير. فمن جاء يقول لا، السفر الطويل الشاق هو الذي يرخص، أما الطائرة وهو مستريح كيف يفطر؟ هذا قول الله بغير علم. قال الله تعالى في كتابه في الشيطان: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم والخصومة مع الناس من غير علم من أعظم الحرمات عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يخاصم في الباطل فيقول: كيف تجوزون الفطر في سفر خفيف؟ نقول: إنما قلت هذا من كيسك، ليس من الشرع في شيء. الشرع أدلة معروفة، كتاب والسنة، لا يعرض عنها إلا صاحب هوى أو متكبر. طيب، السؤال الثاني: قال بعض أهل العلم في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فحينئذ من شهد أول الشهر نعم، وهو صائم مثلا أو في يوم صائم، فلا ينبغي له أن يفطر، لأن الله قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهل جائز على كل حال؟ هل جائز لمن شهد بعض الشهر صائما فسافر أن يتمه مفطرا، أم لابد أنه ما دام شهد أوله صائما أن يتمه صائما إلى آخر الشهر، لقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم؟ نعم، ها، يجوز يفطر. طيب، كيف نفعل بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم؟ هذا مقيد بما لم يكن مسافرا ولا مريض، لذلك بعدها قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن هذا مقيد بإيش؟ أي نعم، بما لم يكن مريض أو مسافر. طيب، السؤال الثالث: أيهما أفضل في السفر، الصوم أم الفطر؟ أيهما أفضل في السفر، الصوم أم الفطر؟ نعم يا خالد، هذا ما وجب عليه النووي وهو الصحيح. أولا في الحكم، سواء من جهة الجواز، جواز الفطر وجواز الصوم في السفر، وهذا يدل عليه حديث عمرو بن حمزة الأسلمي، قال: يا رسول الله، إني أكثر أو أسرد الصوم في السفر ويحضرني هذا الشهر، يعني رمضان، وأنا في سفر، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فافطر. فدل على أنه راجع لمشيئة الشخص وأن هذا جائز. ولكن ما الذي جعلك تفضل الصوم في السفر إذا كان وجد قوة، والفطر إذا وجد ضعف؟ ما المرجح في هذا؟ ما المرجح؟ مع أن الحديث يقول: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، بل جاء في رواية عند مسلم: إن أفطرت فحسن وإن صمت فلا جناح. فيه تفضيل الفطر. فما الذي جعلك ترجح هذا؟ لما سافر الصحابة ماذا قالوا؟ منا الصائم ومنا المفطر. الشاهد: فمن وجد قوة فأفطر فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. إذن ما بوب عليه النبوي هو الراجح والأصح من أقوال العلماء، جائز الأمرين فطر والسفر، يجوز للرجل أن يفعل الأمرين، لكن الفطر أفضل إذا شق عليه، والصوم أفضل إذا قوي. طيب، فمن قال أن الصوم في السفر لا يجوز أصلا، لما؟ قال: لأن الله قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فقال: لا يجوز الصوم في السفر. هذا قول صحيح؟ ها؟ لماذا؟ فعل النبي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، كان بالعرج حتى يكاد أن يصب الماء على رأسه منه، فلما بلغ عسفان أو كما جاء أفطر، اللهم صل عليه. إذن صام النبي في السفر صلى الله عليه وسلم، ودعا هذا الحديث أنه أفطر في نفس اليوم، لكن ثبت أنه: وما فينا صائم إلا الرسول وعبد الله بن رواحة، حتى أحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر. فالصوم في السفر جائز، لكن أيهما أفضل؟ قلنا: لمن قوي الصوم. لما يكون الصوم في السفر أفضل لمن قوي عليه؟ لموافقة الصحابة، ولأنه يوافق زمن الصوم، ولأنه يسلم من إيش؟ من العهدة، ويتبرأ الذمة. فلذلك كان الصوم أفضل في السفر عندما يكون هذا الأمر. طيب، الرابع، السؤال الرابع: فكيف تصنع حينئذ بقول النبي نفسه: ليس من البر الصيام في السفر؟ هل يعارض هذا صوم النبي في السفر؟ فهنا نفى البر، نفى البر، فيكون الجمع أن يقال: من كان على تلك الحال التي حصل لذلك الرجل فيها الإغماء فشق عليه وتحمل المشقة الشديدة من أجل السفر، فتحمله في المشقة بالمشقة في السفر لا يعتبر فيه زيادة في البر أو برا. فمن هنا نفى البر الذي كان على تلك الصورة، فيها الصوم في سفر مع مشقة، كذلك الرجل ليس مطلق البر. لو كان مطلق البر لتعارض ذلك مع كون النبي سافر فصم، سافر فصام وصام في السفر. أنا أقول: النبي ما فعل برا، نعوذ بالله، لكن الجمع مقدم على الترجيح، فليس لا فيه زيادة بر ولا هو بر بالرجل أن يتحمل المشقة في السفر فيصوم. خامسا: ما هي درجات المشقة في السفر والأحكام التي تعتريها أو تعتبرها؟ أولا: المشقة اليسيرة، هذا الأفضل فيها، هذا حصل له مشقة وهو مسافر، مهما كان اسمها مشقة، الأفضل فيها الفطر. طيب، مشقة شديدة وترك الرخصة وتحمل ويشتد عليه ويتحمل وهو في السفر، نعم مشقة شديدة وأبى أن يأخذ الرخصة فهذا أي هذا قد قال النبي في مثلهم أولئك العصاة حينما شرب النبي وأبى أن يأخذ بالرخصة فسماهم إيش عصاة. لكن لو اشتد الحر على الصائم وتحمل الحر حتى من شدة الحر يضع يده على رأسه فأكمل صومه كما فعل عبد الله بن رواحة فإن هذا لا بأس به ما دام منه لا يخشى على نفسه. طيب هل يجوز الفطر في الحضر لمن لم يكن مريضا لم يكن لا شك مسافرا حصل عارض ما؟ فأفطر فما هو ذلك العارض الذي يجعله يفطر في الحضر؟ في مسألتان يجوز فيها الفطر في الحضر فسموها لي هنشوف الأخوان أخوان اقتربوا اقترب الأخ اقترب نعم يجوز له الفطر في الحضر في الطراش تقصد في التقيؤ لا هذا لا يسمى مفطر إذا غلبه أصلا تقول اختيار أفطر اختيارا يجوز هذا غلبه في سنة الترمذي من ذرعه القيء فلا قضى عليه ومن استقى فليقضي نعم طيب سمي لي واحدة ها اختيارا قلنا لا مريض ولا اثنين فقط ما أريد أربعة اثنين إذا عزم على السفر في أصح الأقوال هو قول إسحاق بن راهويه رحمه الله وذلك لما خرجه الترمذي في جامعه عن أنس أنه لبس ثياب السفر ورحلت راحلته وقدم له طعامه في الحضر يعني فأفطر حديث محمد بن كعب القرظي نعم فقال له السائل سنة قال نعم سنة إذا عزمت كان رحلتك كما يقال بلغة العصر في باب الرحلات الإفرنجية أوكي رحلتك أوكي والجزة والشرط عند الباب وفي المطار قال أنا لا عاد ما عاد أستطيع أكل هالأيام أكل الخطوط السعودية يعني صار متغير جدا أبي أفطر في الحضر قبل أن أذهب للطيارة لا بأس وهو قول إسحاق بن راهويه أباه البعض وأبى الاحتجاج بالحديث وادعى أن هذا في طريق السفر كيف طريق السفر وكيف يستغرب الرجل قال سنة أحد يخفى عليه أن في السفر يجوز يأكل لكن لما قال له سنة مستغربا واضح أنه في الحضر نعم الثاني الفطر الحضر فكروا في ذلك اختيارا بلا مرض نعم الحبلى والمرضع الحبلى والمرضى ليس مرضى حبلى مريضة والمرضع مريضة إن الله وضع الصوم عن الحبلى والمرضى حديث خرجه النسائي في سننه طيب حتى أو لا نحب ندخل حشر على بعض إخواننا، نعطيكم ثالث أيضا وهو الأخير. نعم لا هذا أصلا ما هو صائم يعني ما ها؟ من يخشى أن يمرض خاف على نفسه المرض ها؟ في الجهاد كيف هي جاتك كيف جاتك هذه سمعتها من قبل يقول ذكرتها أنت من قبل نعم طيب المجاهد كيف المجاهد تعرف في السفر والسفر رخصة تقصد المجاهد في الحضر إذا غزا عدو أي هذا الذي كان يفتي به شيخ الإسلام ابن تيمية إن رأى العلة علتان إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فافطروا فكانت عزمة فرأى شيخ الإسلام أن العلة كانت تقوية العدو فهذا جائز في السفر وفي الحضر إذا غزا العدو بلاد المسلمين فيفطروا وهم في الحضر يفطروا وهم في الحضر نعم طيب السؤال السادس المسافر يجيء وقد أفطر في سفره فجاء قبل صلاة المغرب بساعة ووجد امرأته قد طهرت وفي حيضها في الضحى أفطرت وطهرت واغتسلت فهل جائز أن يجامعها هو في حضر نعم اي نعم هذا فتوى من جابر بن زيد وابن مسعود يذكر انه كان يقول من افطر اول النهار فليفطر اخره والمسألة فيها خلاف بين العلماء طيب هل من أصبح في يوم صائم ثم سافر في نفس اليوم وشهد اليوم صائم في الحضر ثم سافر بعد العصر قبل المغرب بنص ساعة سافر غادر البنيان وما بقي بعد مغادرة البنيان إلا خمس دقائق على المغرب هل يجوز أن يفطر؟ خمس دقائق على المغرب لما فارق البنيان هل يجوز أن يفطر؟ ولا شاهد خلاص أول يوم فيجب أن يتم صومه فهمت خالد؟ يجوز أن يفطر ما الدليل؟ لا تقول للدليل أن النبي كان صائم حتى إذا بلغ الكراع الغميم أفطر هذا خطأ وقع فيه الفقهاء أنهم ظنوا أن الكراع بجانب المدينة وهي تبعد يمكن سبع مراحل لكن في حديث آخر يدل على أنه كان صائم فأفطر يعني شهد يوم صائم فأفطر اللهم صل عليه نعم فطر يوم عرفة صح صح يوم عرفة صحيح انتبهوا عرفة مستحب نبي واجب نبي واجب لا تقول قصة كراع الغميم قلنا ما فيها وش حديثة وشو إيه. تقصد مذهب إسحاق الراهوية يدل عليه أنه يعني تجويز الفطر لمن؟ وذلك الفعل أنس رضي الله عنه، وأيضا مرفوعا للنبي لما كان النبي بالعرج اشتد الحر فلم يفطر وبقي صائم، فأفطر في عسفان أو كما ذكر بعد في نفس السفر. إذن يجوز للعبد أن يكون شاهدا صائما حاضرا ثم إيش؟ ها؟ يسافر فيفطر في السفر. طيب لننتقل الآن للدراسة لما بقي لنا من أحاديث مسلم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري في صحيحه في كتاب الصيام تحت ما بوب عليه النووي رحمه الله باب قضاء الصيام عن الميت، وقال رحمه الله وحدثني أحمد بن عمر الوكيعي.
لا، أنا عندي هنا باب نسخ. وين باب؟ أنت أعطيتني خطأ. نعم، باب قضاء الصيام على الميت، اقرأ.
قال وحدثني أحمد بن عمر الوكيعي قال حدثني حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى؟ قال سليمان. فقال الحكم وسلمة بن كهيل جميعا، ونحن جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث فقال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس.
تقدم الكلام على تبويب النووي تحت كتاب الصيام لمسلم باب قضاء الصيام من عن الميت، هل يقضى عنه؟ تقدم الخلاف أو ذكر الخلاف في ذلك، والحق أو الصحيح. وقلنا أن العلماء اختلفوا في القضاء عن الميت، فذهب الحنابلة أو الإمام أحمد إلى أنه يقضى الصوم على الميت لكن إذا كان نذرا، وذهب غيره أنه لا يقضى أنه يقضى نذر وغيره، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في سنن أبي داود من مات وعليه صوم صام عنه وليه صوم نكرة في سياق شرط، والنكرة إذا جاءت في سياق شرط تدل على العموم، فيدخل في هذا الحديث إذا عرفنا أن معنى النص العام عند علماء الأصول النص المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، فيدخل تحته صوم الفريضة ويدخل تحته صوم كفارة الظهار واليمين والوطف في نهار رمضان للحاضر المختار العالم إلى غير ذلك. فقالوا هذا عام، وبهذا أخذ مشيختنا هنا في المملكة العربية السعودية كشيخنا بن باز رحمه الله أنه إذا مات الميت عليه صوم رمضان وكان مريض مثلا فإن وليه كان بالنهي يصوم عنه. والحق ما ذهب إليه الإمام أحمد وذلك لأنه رجع في ذلك إلى ما كان عليه الصحابة كعائشة وابن عباس، والراوي أدرى بمرويه، فعائشة وابن عباس كان يقول له صوم النذر، واختاره الإمام أحمد. وكان إذا رأى أن الصحابة لم يختلفوا رحمه الله صار إلى قولهم. وما حصل فتنة في هذا العصر من قتل وثورات ودماء ونكبات إلا لترك قول الصحابة والاعتداد بالرأي وترك الأخذ عن الراسخين في العلم أو من أخذ عنهم من ذوي العلم والمعرفة بمذهبهم رحمهم الله. فالحق أن الميت إذا مات عليه صوم، وكان سبب صومه أو سبب فطره المرض في رمضان أنه يطعم عنه كما أفتى ابن عباس وغيره، يطعم عنه، وإنما يصام عنه إذا كان صوم إيش؟ صوم نذر. وأما هذا الحديث، حديث سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضي عنها؟ هنا لم تذكر الشهر، نذر أم رمضان؟ فما الذي يظهر؟ الظاهر أنه نذر، وذلك أنها لم تعرفه كما فعل عمرو بن حمزة الأسلمي، قال: وإني أسرد الصوم في السفر، وإنه ربما صادفني هذا الشهر، للتعريف، فلا يعرف شهر تعريفا إلا رمضان. لكنها هنا أو لكنه هنا نكر فقال عليها صوم شهر، فالظاهر أن شيء جعلته على نفسها وهو نذر. أفأقضي عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضية له، أو أكنت قاضيه لها عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وقد تنازع العلماء كما ذكرنا بالأمس في رجل عليه دين كفارة لله ودين للناس، كان في الحياة قد اعترضه عارض فلم يستطع أن يسدد في وقته حتى مات، أفيقدم دين الرب وهو ما بقي من كفارات يقدم له لم يسددها في حياته بعسره، أم دين هذا؟ خلاف بين العلماء. وذهب أحمد إليه التحاص، لأنه حينئذ جمع بين الحديثين أو ما جاء في هذا الباب. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا الأعمش عن سلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة ومسلم البطين عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال: وحدثنا إسحاق بن منصور وابن أبي خلف وعبد بن حميد جميعا عن زكريا بن عدي أو ابن عدي قال عبد: حدثني زكريا بن عدي قال: أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة حدثنا قال حدثنا الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك.
نعم. وهذه الرواية تفسر الرواية قبلها، الرواية قبلها من طريق من؟
سعيد
من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهنا سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء عن ابن عباس قال بهذا الحديث. وأيضا هنا من طريق من؟
سعيد بن جبير.
سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهي زيادة في مسلم، ومسلم يعتني بالزيادات. قال الحاكم النيسابوري أي زيادة خارج مسلم في الأصل ضعفها، فحينئذ تكون هذه الزيادة مفسرة لك لما أبهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟
صوم شهر.
نعم، وعليها صوم شهر، لأنه قال هنا أرأيت لو كان، نعم، إن أمي ماتت وعليها
صوم نذر.
صوم نذر، لكن الإشكال ما هو؟ إشكال أن ذلك رجل وهنا امرأة، فلعلها قصتان مختلفتان، لكن المخرج واحد، المخرج واحد. فلعل كل حال ذاك الحديث ظاهره أنه نذر، ولا سيما وفي هذا الحديث قد بين أو بين أن ذلك نذر. وحينئذ هل هو حديث واحد فنرجح بين كون رجل وامرأة وأن وهم من قال امرأة مثلا، أم أنهما قصتان وحديثان؟ المشكل أن مخرجهما واحد من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، عن ابن عباس. نص الرواية الأولى يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفقضي عنها، والثانية جاء رجل، جاءت امرأة وقالت يا رسول الله إن أمي عليها ماتوا عليها صوم نذر، في هناك شهر وهنا عموم نذر، فلا مانع أن تكون قصتين مختلفتين، لا مانع أن تكون قصتان مختلفتان سواء كان المرأة أو رجل. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر أبو الحسن عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. قال فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنها وعنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن مسهر غير أنه قال صوم شهرين.
نعم، هذا الحديث الشاهد فيه قوله يا رسول الله إنه كان علي صوم شهر، ما قالت رمضان، فهذا ظهر النذر. أفصوم عنها؟ على أم، إنه كان علي على أمي يعني صوم شهر. قال صومي عنها. قالت إنها لم تحج قط. قال أفعج عنها؟ قال حجي عنها. ففيه إيش؟ مشروعية الصوم عن الميت إذا كان نذرا. وفيه من الفقه الحج عن الميت إذا لم يحج. وفيه من الفقه أنه وإن كان لا يجوز للمسلم أن يعود في صدقته، حرام أن يعود في صدقته أو هبته إذا وهب شخص. النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كما لو وهب ولد أباه هبة سيارة. لا يجوز يقول أبوي ترى السيارة يعني ارجعها لي، لكن الوالد يجوز أن يسترد الهبة من ولده. فهذه المرأة وهبت أمها برا بها، تبرها جارية، وبر الوالدين يكون بالقول والفعل. نعم، والبدن بالمصاحبة بالزيارة بالكلام الطيب. فبرتها بأن تصدقت عليها بجارية تخدمها، وهذا من أفضل البر. إذا كبر الوالدين أن تأتي لهم بخادم أو أن تأتي لهم بسيارة، أفضل البر هذا لقضاء حاجتهما. وإنها ماتت، قال: وجب أجرك بإيش؟ بصدقتك عليها وردها عليك الميراث، فرجعت لك بإيش؟ بطريق مشروع. فأصل الشيء إذا كان حرام وجاء للإنسان بطريق مشروع جاز. مثاله: رجل كان مرابي، صار عنده ثروة تقدر بمليار وهو في الربا، توفي، أولاده شافوا هذا المبلغ الضخم، فبعضهم كان صالح ورع قال: وأخذ منه ريال، الله يغنيني عن هذا، فإن الأخذ بالمال الحرام ذل، فالله يغنيني عنه. وإن خاف الله ما نأخذه. فهل جائز لما جاءهم الإرث أن يأخذوا هذا المال الذي اكتسبه الوالد بالربا لا بالغصب والسرقة؟ جائز. والدليل عليه ما جاء ابن مسعود في من أولم فدعا شخص وهو مثلا يرابي، فقال: لك غنمه وعليه غرمه. وعلي كان يعمل عند يهودي ينضح له إيش؟ ينضح له دلو على تمرة، واليهود أكالون للسحت. على كل حال، إذا جاء الرجل من طريق مباح كأجرة، اشتغلت في مكان فيه رجل ثري لكنه يرابي، فأعطاك أجرتك لأنك بنيت له دار، أجرتك، فجاءك ماله الربوي من طريق أجرة، فهذا جائز. أما إذا جاء من طريق محرم لذاته كالسرقة والغصب فإن هذا غير جائز. ولذلك كان العلامة بن عثيمين يفرق في فتاواه، فيقول: ينبغي التفريق بين ما حرم لكسبه وحرم لذاته. فما حرم لذاته كالمسروق والمغصوب إذا كان إرث يجب أن يرد لأهله، أما إذا كان بكسب وإن كان غير مشروع كالربا فإنه إذا جاء للورثة بطريق مباح جاز قبوله. نعم، الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله وقال: صوم شهر. قال: وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان بهذا الإسناد وقال: صوم شهرين. قال: وحدثني ابن أبي خلف قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الله بن عطاء المكي عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم وقال: صوم شهر.
فمن مات عليه دين وعلى الناس دين، على الله يعني دين لله، فإنهم يقتسمان، قيل بالسوية ومذهب أحمد، لأن هذا فيه عمل بجميع النصوص. اقرأ باب.
قال النووي رحمه الله: باب الصائم يدعى لطعام فليقل إني صائم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقض وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رحمه الله: قال أبو بكر بن أبي شيبة رواية، وقال عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم.
نعم، هذا الحديث فيه أنه ليس من الرياء إن كان الرجل صائم صوم نفل فدعي إلى طعام، والدعوة إلى طعام كأوذية عرس مثلا في النهار واجبة، واجب إجابتها. من دعي إلى وليمة، من دعي إلى طعام وليمة عرس ونحو ذلك فليجب، فمن لم يجب فقد عصى الله. حديث خرجه مسلم في صحيح. وحينئذ إذا دعي إلى طعام فجائز أن يعتذر ويقول: والله بكون هذا اليوم أنا صائم، غدا الاثنين أنا أصوم الاثنين، فقال لابد أن تحضر. حينئذ يقدم إيش؟ الدعوة على الصيام، لأن الدعوة قبولها واجب والصيام مستحب، فيجب أن يجيب. تعرفون أعراس الليل ترى متأخرة، قديما يعني كانوا يسوون أعراس بالنهار. نعم، فيلزم الحضور. حينئذ إذا حضر لا يلزمه أن يأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليجب، فإن كان يعني مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فإيش؟
فليصلي
فليدعو له يعني بالمغفرة والرحمة، ولا يلزمه أن يأكل. لكن أيهما أفضل، أن يصوم يتم صومه أو يفطر؟ ينظر، إذا كان عند مضيفه سيان الأمر أفطر ولا صام، سيان فإيش يفعل؟
يتم الصوم.
فإذا رأى تحرج سكين أصلا ضايقة عليه الدنيا، يعني بعض الناس تنظر لحاله تظن من أغنياء الأرض، فإذا فحصت حالهم تجد ما عندهم شيء، مساكين يعني، فتأتي لهذا: يا الله سوى للناس نصف شات، جمع من هنا واقترض من هنا مسكين. ثم أول ما قال صايم نظر فيه نظرة تدل على إيش؟ الصدمة، يبيه يأكل، لأنه وين يروح الأكل؟ يا الله تكلف له. فحينئذ إذا وجد في نفسه شيء، نعم، فالأفضل أن إيش؟ أن يأكل، نعم، تطيبا لخاطره. بل أنه قد يجب إذا غلب على ظنه حصول مفسدة، يعني رأى من عينه توعد إذا ما أكلت، قرأ في عينه قطيعة. تعرفون يعني الإنسان قد يقرأ، إذا كان صاحب بصيرة يقرأ في النظرات. إيه نعم، فإذا وجد مفسدة راجحة ستكون يأكل ولا يماحك، أو لا يوقع في قلوب عباد الحي القيوم ضغينة بشد عليهم أو اشتد عليه لأنه ما يأكل عندها، وهو يا الله وهو بالكاد أو لم يكن من سعة تكلف له، فتكلف له ولا يأكل ويقرأ في نظراته الغضب فيداريه ويأكل معه. نعم، الرابع وهو المقصود في هذا الباب ذكرنا أنه ليس من الرياء يقول إني صائم فليعتذر، وهذا محمول على الاعتذار وإعلامه بحاله. فيه أيضا أنه يستحب للمسلم أن يبين عذره للشخص الذي يطالبه بحق حتى يذهب ما في نفسه، ولا يعتبر هذا جبن ولا ذل، يقول ترى حاصل كذا وكذا وانظر، فحينئذ يطيب خاطره. إذا أبهم فإن الشيطان يجري مجرى الدم، يقول أبهم لأنه متساهل في حقي، وأنه يبين له عذره، يبين له عذره. فإن لم يقبل فقيل أن الذي يعتذر له ولا يقبل عذر جبار قاسي شديد لا ينبغي لأحد معاشرته. يعني في شخصيات أكرهها سبحان الله، تعتذر إليها لا تقبل عذر، هذه شخصية الجبار قاسي القلب الذي ينبغي أن لا يعاشر حتى لا يكتسب من صفته الذميمة هذه، ولا ينبغي أن يراسل، ولا ينبغي أن يجلس معه، يجلس مع الرجل الطيب الذي يقبل العذر ويأخذ بالظاهر. النبي نفسه يتخلف المنافقون عن الغزو، يجي يقول يا رسول الله حبسنا أولادنا، يأخذ بظاهرهم، ما يقول لا مو بصحيح وانتم كذا، كما يفعل بعض الجهلة من المسلمين اليوم. نعم.
قال النووي رحمه الله: باب حفظ اللسان للصائم. قال مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم.
نعم. ومسائل الهجر للتأديب تكون عند النفع، أما إذا لم ينتفع بالهجر فالأصل أن ينصب وينصح، فمن كان في خلق ذميم ونفعه الهجر فيهجر، أما إذا لم ينفعه فيواصل حتى لا يشرد خاصة هذا الزمان إلى فئة ضالة أو فئة مشؤومة خاسرة فيهلك معه. فبعض الناس عنده الهجر مطلق، هذا خطأ، بل ينظر فيه. نعم، إذا كان عند الإنسان خصلة ذميمة من كذب من سوء ظن من حسد من حقد ونحو ذلك من أشياء محرمة، فرأى أن هجره له يسعفه بأن يصلحه يفعل، وإلا لا يهجر كما فعل موسى مع فرعون 40 سنة لم يهجره، مع أنه قال أنا ربكم الأعلى، بل واصله ليدعوه إلى الله. نعم.
قرأنا الباب.
هذا ظهر الأذان، جاي أذان بيد الأخ.
أشهد أن لا إله إلا الله.
نأخذ حفظ اللسان للصائم. حتى على صنع الشورى ولا؟
نعم.
ها؟
نعم.
اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وغفر له في جامعه في أبواب الصوم، قال: باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء. قال: حدثنا قتيبة.
قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثبت.
وأحمد بن عبدة الضبي
وهو ثقة رمي بالنصب.
قال: حدثنا حماد بن زيد
ثقة ثبت.
عن غيلان بن جرير.
غيلان بن جرير ثقة.
عن عبد الله بن معبد الزماني.
الزماني ثقة.
عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. قال: وفي الباب عن علي ومحمد بن صيفي وسلمة بن الأكوع وهند بن أسماء وابن عباس والربيع بنت معوذ بن عفراء وعبد الرحمن بن سلمة الخزاعي عن عمه وعبد الله بن الزبير ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على صيام يوم عاشوراء. قال أبو عيسى: لا نعلم في شيء من الروايات أنه قال في صيام يوم عاشوراء كفارة سنة إلا في حديث أبي قتادة، وبحديث أبي قتادة يقول أحمد وإسحاق.
نعم. قال الترمذي في جامعه: باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء. يوم عاشوراء اختلف به العلماء، هل هو يوم التاسع من محرم أم هو يوم العاشر من محرم؟ والصحيح أن يوم عاشوراء هو العاشر من محرم، وذلك لما خرجه الترمذي وإن كان بإسناد ضعيف أنه من طريق الحسن البصري وهو مدلس عن ابن عباس قال: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصوم عاشوراء يوم العاشر، لكن له شاهد عند البزار بإسناد قال عنه الحافظ ابن حجر صحيح، وهو أن عاشوراء أو أمر بصوم عاشوراء هو العاشر من محرم. ويدل عليه أيضا ما رواه أبو داود في سننه عن ابن عباس أن النبي جاء المدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قال: يوم نجى الله فيه، يوم صالح نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون، فنحن نصومه شكرا لله. فقال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فقيل له بعد لما أنزل عليه النهي عن شبه الكفار: يا رسول الله، إن أهل الكتاب أو قال يهود أو قال يهود والنصارى يصومون يوم عاشوراء. قال: لن عشت إلى قابل لا صومن التاسع. لم ينقله للتاسع، يعني مع العاشر. وحينئذ
يعني يرفع الإشكال عما خرجه بعض أهل السنن عن ابن عباس أنه كان متوسد برداء الكعبة، فسأله رجل عن الصيام عاشوراء فقال إذا أصبحت يوم التاسع من محرم فصم. فهؤلاء قالوا إذن يوم عاشوراء ويوم التاسع لفتوى ابن عباس، فرد بأن الرجل كما قال ابن القيم قد علم منه ابن عباس أنه يعرف العاشر، فأرشده لكمال ذلك بأن يصبح صائم التاسع يعني مع العاشر. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن يهود يصومون العاشر قال لن عشت لقابل لأصومن التاسع، مقصوده مع العاشر، لأنه جاء في الحديث الآخر عند الترمذي أمر بصيام عاشوراء يوم العاشر، فيجمع ذا مع ذا فيكون التقدير لأصومن التاسع مخالفة له وأضمه مع إيش؟ مع العاشر. واختلف العلماء في كيفية مخالفة اليهود في صوم عاشوراء، فقيل يصوم التاسع مع العاشر وهذا الأصح، ولذلك قال النبي لا أصوم التاسع يعني مع العاشر، وهذا مذهب الإمام أحمد. والمروي عن ابن عباس وكذا الإمام أحمد من بعد كراهية إفراد يوم عاشوراء، فإنه إذا أفرده تشبه باليهود فلا بد أن يخالفهم بأن يصوم قبله يوم. أما ما يفعله كثير من الناس اليوم أخذا لكلام بعض العلماء فهذا مرجوح، وهو أن يصوموا قبله يوم أو بعده يوم، لأن الرواية ضعيفة في هذا، والذي خرجها الإمام أحمد في مسنده من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سند ابن عباس أنه قال لأصومن التاسع إيش؟ لأصومن قبله يوم أو بعده يوم، أو صوموا قبله يوم وبعده يوم، لا يصح السند. فإذا يصام التاسع مع العاشر يصح إفراد العاشر لكن يكره، كما نقل ابن تيمية عن ابن عباس لأن فيه تشبه باليهود، ومن أفرد العاشر حصل له الثواب الذي ورد عند الترمذي والذي خرجه، وهو الحديث الذي قرأتموه الآن بإسناد صحيح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وأيهما أفضل حينئذ؟ أولا يكفر السنة التي قبله محمول على الصغائر ليس الكبائر، ولمن التزم أداب الصوم الواجبة في يوم عاشوراء، بعض يصوم عاشوراء وثوبه تحت الكعب وهو ذاهب العمل يحلق لحيته يوم عاشوراء، وينظر في العمل عنده إلى مذيعة تلك الأخبار متبرجة في ساعات استراحة في العمل، فحينئذ عياذا بالله كيف يقال هذا صام عاشوراء يكفر عنه وقد اخترق أو خرق صومه بالنظر المحرم والغيبة وإطارة الثوب أو حلق اللحية؟ نعوذ بالله. بل قال الحافظ ابن حجر آداب فضل الصوم محمول على من قام بآداب الصوم يعني الواجبة، ترك قول الزور، قول الكذب، ترك الجهل وهو العمل بالمعاصي كإطارة الثوب تحت الكعب إلى آخره، فحينئذ يغفر له إذا صام رمضان إيمانا واحتسابا ويغفر عاشوراء إذا صام عاشوراء. لكن قال ابن تيمية هذا كله محمول على الصغائر، ويدل على أنه محمول على الصغائر ما رواه مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة له ما لم تخش كبيرة. هذه الصلاة وهي أفضل العبادات بعد التوحيد، قال عنها رسول ربي رضي السماوات أنها تكفر الصغائر فلا بد للكبيرة من توبة خاصة، فكيف بالصوم وهو أدنى من الصلاة؟ فقال في الصلاة استعينوا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وفي صحيح البخاري من حديث هريرة وما تقرب لي عبدي مثل ما افترضت عليه. فصلاة الفريضة يحسن وضوءه وخشوعه وركوعه يتابع فيها النبي لا تكفر الكبيرة، فكيف بصوم مستحب وجنس الصوم أدنى من الصلاة وجنس النافلة أدنى من الفريضة؟ فمع ذلك كله قال في تلك الصلاة ما لم تغش كبيرة، فلابد من توبة خاصة. فلن يكون صوم يوم عاشوراء من باب أولى وأحرى ألا يكفر الكبائر، فالكبيرة تحتاج إلى توبة خاصة. وأيهما أفضل، صوم عرفة أم عاشوراء؟ ولما عافر عرفة يكفر سنتين، سنة قبل وبعد، وعاشوراء يكفر سنة فقط قبل. فقيل عرفة أفضل من عاشوراء في صيامه، وهو يكفر سنتين، وذلك لأن عرفة منسوب لمن؟ لنبينا. وعاشوراء منسوب لموسى في أصله، فإنه أول من صامه وأمر بصيامه شكرا لله. قيل هذا من الحكمة والله أعلم، ولكن لعاشوراء فضل. أولا عاشوراء كان واجب صومه، فثبت في صحيح البخاري أن النبي كان يصومه في الجاهلية، ولما جاء المدينة صامه وأمر بصيامه، ثم لما فرض رمضان كان من شاء صامه ومن شاء تركه، فكان واجب صام عاشوراء، ثم نسخ الاستحباب. فقوله من شاء صامه ومن شاء تركه، نعم، أي يستحب، لأن المشيئة في العبادات تطلق ولا يراد به الاستحباب، كقول النبي كما في صحيح مسلم لما سئل عن لحوم الإبل، أنا توضأ من لحوم الإبل يا رسول الله؟ قال توضأ من لحوم الإبل. قال أنا توضأ من لحم الشاة؟ قال إن شئت، فدل على الاستحباب. فصيام عاشوراء مستحب متأكد. قال بعض الصحابة ما رأيت النبي يتحرى صيام يوم، أظن معاوية، مثل إيش؟ على الأيام، يفضل على الأيام، مثل عاشوراء، مثل عاشوراء. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الرخصة في ترك صوم عاشوراء يوم عاشوراء. قال حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني،
وهو صدوق.
قال حدثنا عبدة بن سليمان،
وفي نسخة أخبرنا عبدة ابن سليمان الكلابي، وهو ثقة ثبت.
قال عن هشام بن عروة
الأسدي، ثقة ربما دلس.
عن أبيه،
أبوه وهو عبد الله عروة بن الزبير، ثقة الأسدي.
قال عن عائشة قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال: وفي الباب عن ابن مسعود وقيس بن سعد وجابر بن سمرة وابن عمر ومعاوية. قال أبو عيسى: والعمل عند أهل العلم على حديث عائشة، وهو حديث صحيح، لا يرون صيام يوم عاشوراء واجبا إلا من رغب في صيامه لما ذكر فيه من الفضل.
هذا الحديث إسناده حسن، وفيه من الفقه أن عاشوراء قد تتابع الناس على صيامه حتى من عهد الجاهلية، وأكد بالإسلام وكان واجبا، فإنه كان النبي يصومه. في هذه الرواية كان عاشوراء يوم تصوم قريش، وكان رسول الله يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، كان أمر وجوب. الدليل أنه كان أمر وجوب، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء. ترك اعتقاد صومه فريضة، فصار يصومه استحبابا، ولذلك جاء في الحديث إن هذا يوم عاشوراء لم يكتب الله عليكم صيامه. فلعله اقتر بهذا الحديث من قال أن أصل عاشوراء كان مستحب وأكد بعد، لا، هذا والله أعلم قالها النبي لم يكتب عليكم صيامه بعد أن نسخ وجوبه، ولم يقلها أثناء ما كان فرضا. الحديث الذي بعده اقرأ.
قال رحمه الله: باب ما جاء عاشوراء أي يوم هو.
نعم.
قال حدثنا هناد
بن السري وهو ثقة،
وأبو كريب
وهو محمد بن علي الهمداني ثقة حافظ.
قال حدثنا وكيع
ابن جراح الرؤاسي، ابن جراح الرؤاسي ثقة حافظ.
عن حاجب بن عمر
الثقفي ثقة رمي برأي الخوارج.
عن الحكم بن الأعرج،
ابن الأعرج ثقة ربما وهم البصري.
قال: انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم.
نعم.
فقلت: أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم أصومه؟ فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، ثم أصبح من يوم التاسع صائما. قال: قلت: أهكذا كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
نعم، هذا الحديث عن ابن عباس إسناده نعم صحيح، وفيه من الفقه أنه يستحب للرجل إذا أراد أن يصوم عاشوراء أن لا يفرده بالصوم. قال الإمام أحمد: يكره إفراده. وهذا منقول كما نقل ابن تيمية عن الشيخ عن ابن عباس أنه يكره إفراد صوم عاشوراء، بل يضيف له يوم. وحينئذ هذا هو المعنى الذي يتبادر إلى ذهن من تفقه في حديث ابن عباس هذا، سيما وقد جاء عن ابن عباس أن النبي قال: أمر رسول الله بصوم عاشوراء يوم العاشر، الحديث اللي بعده، لكن إسناده ضعيف لأن فيه عنعنة الحسن، لكن له شاهد عند البزار فيكون به حسن لغيره، وهو عاشوراء هو يوم العاشر، فحينئذ يكون معنى قول ابن عباس إذا أصبحت التاسع فصم يعني قبل العاشر الذي أنت تعرف أنه هو الأصل، فيكون ابن عباس دله على كمال الصوم لأن السائل يعرف أن العاشر هو يوم عاشوراء، فيكون معنى صوم التاسع والعاشر وليس معنى عاشوراء هو يوم التاسع بل هو العاشر من محرم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.